أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحد الأخوة قال لي بأنه طرحت مسألة في مسألة 37، مسألة التردد بين ما إذا كان مدعي الاجتهاد 37 مقصرا أو قاصرا، إذا ترددنا شكتنا من يدري أن هذا قاعد يصلي إمام جماعة الذي يدعي الاجتهاد، هل هو مقصر في دعوة الاجتهاد أو شنو؟ قاصر. الشك الشك مسألة الشك، مسألة الشك الظاهر أن حكمه هو هذا، مو كما ذكرنا، يعني هذا اللي ذكرنا ما كملناه بس حذفوه. الصحيح هو عدم الجواز، يعني في حالة الشك لا يجوز الاتمام به، باعتبار أن الجواز مشروط بإحراز المأموم صحة صلاة الإمام، مشروط بإحراز المأموم صحة صلاة الإمام، وما احتمال ها؟ لا احنا دخلنا قلنا هذا من قبيل الشك في البلوغ، مو ايش قلنا؟ وقلنا انه في البلوغ جريان صلاه الصحه عند الشك في البلوغ، ومحل كلام بين الشيخ الانصاري وبين المحقق النهيمي، وقفنا عند هاي النقطه. هذه ما بدنا نكملها، ونقول انه عند الشك، عندما نشك ان هذا مقصر حتى لا يجوز الاهتمام به، او قاص حتى لا يجوز الاهتمام به، او قاصر حتى شنو يجوز الاهتمام به، فهل يجوز الاهتمام به او لا؟ هذا اللي نقوله بأنه لا يجوز الاهتمام به، لأنه مع احتمال التقصير لا يحرز المأموم صحة صلاة الإمام. المقدار هذا خل نرجع إلى مطلبنا. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على شنو ها اشتراط البلوغ، كان في اشتراط البلوغ في إمام الجماعة. أدلة التي يستدل بها على اشتراط البلوغ ذكرنا 5 أدلة وناقشناها. الدليل السادس والأخير هو رواية إسحاق ابن عمار، قريناها إلا لا؟ قريناها أكيد، وهي رواية معتبرة سندا، لأنه 322، حديث السابع 322 تقريبا صريحة، أن علي عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم الناس ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. صريحة في اشتراط البلوغ، حتى يحتلم، قبل الاحتلام لا يجوز له أن يؤم المصلين. هذه الرواية الدليل السادس على اشتراط البلوغ، إن هاي الرواية تامة سندا، رواية موثقة، غياث بن كلوب يعني وثقه الشيخ الطوسي كما يظهر من كلامه في العدة، وهذا يكفي في توثيقه. هذا هي الدليل السادس. جماعة قالوا أن الرواية ضعيفة سندا، لكنهم قالوا بأن ضعفها السندي يكون مجبور بعمل مشهور، لما نحتاج إلى هذا، على تشكيك في استناد المشهور في فتوى المن إلى هذه الرواية. ومنه يظهر، من هنا يظهر أن التام من هذه الأدلة هو هذا الدليل، هاي والدليل شنو الأول اللي هو شنو الأصل، تمسك بالأصل بعدما قلنا من عدم وجود إطلاق في أدلة مشروعية جماعة، هذا لا تام. في المقابل هناك روايات تامة سندا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها عدم اشتراط البلوغ، يعني جواز إمامة الغلام للبالغين. هذه الروايات هي عبارة عن موثقة غياث بن إبراهيم اللي هي حديث الثالث في هذا الباب في نفس الصفحة 322، حديث الثالث الحديث 121 321 حديث الثالث الرواية رويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم، مو غياث بن كلون، غياث بن إبراهيم نص النجاشي على وثاقته، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية معتبرة سندا موثقا. قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يعم القوم. لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم، يقول بعد ما بالغ غير البالغ، لا بأس أن يعم القوم، تكون دليل على عدم اشتراط البلوغ. هاي رواية. رواية ثانية موثقة السماع هي الحديث الخامس في نفس الباب صفحة 322، وبإسناده عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هو منه الشيخ الصدوق في الفقيه، بإسناده عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله، سند إليه صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين، بعد أكثر يعني مو إلا قريب البلوغ، لا 10 سنين هم يكفي أن يؤم الناس. هاي الثالثة. الرواية الثانية، الرواية الثالثة والأخيرة هي موثقة طلحة وهي الحديث الثامن في نفس الباب صفحة 323. الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، رواية تامة سندا لكنها موثقة. قال: لا بأس بأن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم الغلام الذي لم يحتلم، لا بأس أن يؤذن وأن يؤم، وهذه أيضا فيها دلالة على عدم اشتراط البلوغ في إمام الجماعة. دلالة هذه الروايات واضحة على عدم الاشتراط، وإن كان بعضهم في هذه الرواية هيك طرح احتمال كما هو من شيخ طوسي في التهذيب جعد تعليقه أنه يقول بأن هذا الغلام الذي لم يحتلم، يقول المقصود بها شنو؟ البالغ بغير الاحتلام، يعني البالغ بالسن، البالغ بالإنبات، البالغ بغير الاحتلام، يقول هذا لا بأس أن يوم، هذا ما في مشكلة، ما يكون دليل على عدم اشتراط البلوغ. لكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر من هذا أن المقصود به هو شنو؟ هو غير البالغ، واضح عرفا هم يفهم من هذا. أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، يعني لم يبلغ. فهي رواية دلالة الظاهر أنه تام. فإذا كانت دلالتها تامة، إحنا تارة نقول بأن هذه الروايات، هي الرواية الثلاثة موثقات الثلاثة، أن هذه الروايات تجوز إمامة الصبي الغلام، أن هذه قد يقال بأنها ساقطة عن الاعتبار بالإعراض، لأن المشهور ذهب المن لاشتراط البلوغ، المشهور ذهب لاشتراط البلوغ، بل الدعية الإجماع عليه، الدعية الإجماع لاشتراط البلوغ. فهذه الرواية المجوزة لما يشترط البلوغ، ها هذه كأنه بالرغم من وجودها بمرأة وبمسمع من هذا المشهور أو أصحاب الإجماع الإجماع المجمعين، مع ذلك لم يعملوا بها. الروايات صحيحة ودالة على الجواز على عدم الاشتراط، فمن عدم عملهم بهذه الروايات وعملهم بموثقة منه غياث ابن إبراهيم لا إسحاق بن عمار، معناه أنه أعرضوا عن هذه الروايات. والإعراض عند من يقول به يكون مسقط لاعتبار الرواية. إذا هيك قلنا بعد نكون في راحة، يعني رأسا يتعين العمل بيش بموثقة إسحاق ابن عمار الدالة على الاشتراط، فننتهي إلى شنو؟ إلى اشتراط البلوغ، وهذه تسقط عن الاعتبار بالإعراض إذا تم. لكن الكلام في تمامية هذا الشيء، هل هناك إعراض عن هذه الرواية أو لا؟ على كل حال إذا لم يتم هذا ولم نلتزم بالإعراض، حينئذ هذه الروايات معتبرة، وفي مقابلها رواية أيضا معتبرة، وهما متنافيان، فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار. هناك وجوه ذكرت في كلماتهم للجمع بين هذه الأخبار ورفع التعارض فيما بينها. الوجه الأول هو حمل الروايات المجوزة، لأن ذن الثلاثة، على إمامة غير البالغ لمثله. هم صبيان، يتقدم واحد منهم يصلي بصبيان بغير البالغين، هذا لا بأس به. فالروايات المجوزة تدل على إمامة، لا بأس بإمامة غير البالغ لمثله. هذا بعد ما ينافي الأدلة التي تدل على اشتراط شنو؟ البلوغ في إمام الجماعة. هذا هو ظاهر صاحب الوسائل. صاحب الوسائل احتمل في هذه الروايات أنها تحمل علما على، قال يمكن حملها على ماذا؟ على إمامة غير البالغ لمثله. طبعا حتى يتم هذا الوجه لابد من تخصيص موثقة إسحاق بن عمار بخصوص شن البالغين، مو لابد من تخصيص موثقة إسحاق بن عمار بالبالغين. يعني بإمامة غير البالغ للبالغين. فموثقة إسحاق بن عمار تقول لا يجوز، يمنع منع من ماذا؟ من إمامة غير البالغ للبالغين. هاي الرواية تقول لا بأس بأن يأم غير البالغ غير البالغين، فيرتفع التعارض فيما بينها. أما إذا قلنا ذيش الرواية لا باقي على إطلاقها، يعني تدل على أنه لا يجوز موثقة إسحاق، لا يجوز إمامة غير البالغ مطلقا، يعني البالغين وغير البالغين، يبدو أنه التعارض يبقى بينها وبين شنو؟ بين هاي الروايات، حتى بعد حملها على من؟ على إمامة غير البالغ لمثله، لأن هاي تجوز إمامة غير البالغ لمثله، بينما ذيك الرواية تمنع من ماذا؟ من ذلك. سما بدنا نعالجها بالإطلاق وتقييد الإطلاق وكذا، لكن التعارض يبقى. فالأفضل هو أن نحمل تلك الرواية حتى يتم هذا الحمل، أن نحمل تلك الرواية على خصوص إمامة غير البالغ للبالغين، هذا ممنوع. أما إمامة غير البالغ غير البالغ، هاي تدل عليه هذه الروايات بعد حملها على ذلك. على كل حال هذا الحمل يلاحظ عليه أن الوارد في هذه الروايات هو يؤم القوم، يؤم الناس. هاي رواية موثقة سماعة، موثقة غياث بن إبراهيم، يا أم القوم، يا أم الناس، يا أم القوم، هذا صعب جدا أن نحمل على غير البالغين. نقول المقصود بها هو إمامة غير البالغ لغير مثله، هذا حملها على هذا صعب جدا وخلاف الظاهر جدا، فهذا الحمل مو فد حمل ولا جمع شنو عرفي يقبله العرف، فحينئذ لا شاهد عليه فلا يمكن الالتزام به. يعني بعبارة أخرى مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الرواية، نقول يعني يا أم القوم يا أم الناس، هذا يكون خصصها بخصوص ماذا؟ بخصوص غير البالغين، على خلاف الظاهر، مضافا إلى أن هذا الجمع تبرأ لا شاهد عليه، جمع تبرأ لا يمكن الأخذ به. الوجه الثاني لرفع التعارض بين الأخبار هو ما قيل من أن من تقديم موثقة إسحاق المانعة على ماذا؟ على الروايات الثلاثة المجوزة. ليش؟ لأنها أصرح أو أظهر من هذه الروايات. هذا جمع عرفي، أن يحمل الظاهر اليمن على الأظهر، فيرفع اليد عن ماذا؟ عن الظهور، عن الظاهر لصالح منه، لصالح الصريح أو الشنو أو الأظهر، فيقدم رواية إسحاق، تقدم رواية إسحاق لأنها أصرح في دلالتها على المانع من هذه الروايات، في دلالتها على شنو؟ على الجواز، في دلالتها على الجواز، فتقدم هاي والنتيجة شنو؟ الالتزام بما ذهب إليه المشهور، وهو شنو؟ وهو اشتراط البلوغ. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يلاحظ عليه هو هذا، هو أن ظهور هذه الروايات في الجواز وصحة صلاة المأمومين لا يقل عن ظهور موثقة إسحاق بن عمار في المنع وفساد صلاة المصلين، ما يقل عن ظهور، بل قيل بالعكس قال، يعني شنو؟ يعني أن هاي الروايات ظهورها في الجواز أظهر من دلالة موثقة إسحاق بن عمار على شنو؟ على المنع. بل قيل أن الروايات نص في الجواز، نص في الجواز، بينما ذيش الروايات الموثقة، موثقة إسحاق بن عمار، مو نص في الجواز، وإنما مو نص في المنع، وإنما هي ظاهرة في المنع. ليش ظاهرة في المنع؟ يقول هذا صاحب هذا القول، يقول لأنه يحتمل حملها على شنو؟ يقول وياي الكراهة، يحتمل حملها على من؟ على الكراهة، فتكون هذه الروايات أظهر من تلك الروايات، مو كما يقول هذا صاحب هذا الحمل أن الموثقة أظهر من تلك الروايات وتقدم عليها بالأظهرية، ليس هكذا بل بالعكس. وإن كان هذا الذي يدعي هذا القائل العكس موضع تأمل، لأن ذيش الروايات مو منفادها المانع حتى نقول نحتمل الكراهة، فيكون لها ظهور في التحريم والمانع مو نص في المانع. ليش؟ لأنه يحتمل شنو؟ كراهة. احتمال الكراهة هناك ما هو يقول فسدت الصلاة، هو يقول فسدت الصلاة مو ايش يقول؟ فإن أما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه، عشان الحمل على الكراهة، يعني هو بعيد حمل على الكراهة، احتمال الكراهة بموارد سألق، نقول بأنه ظهور ظهور موثقة في المنع ليس أقوى وأوضح من ماذا؟ من ظهور هذه الموثقات في ماذا؟ في الجواز، فتقديم الموثقة على أساس الأظهرية ليس واضحا. الدليل الثالث، الدليل الثالث أو الجمع الثالث أو الوجه الثالث لرفع التعارض وما ورد في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه من حمل الموثقة، موثقة شنو؟ إسحاق بن عمار، يعني المانعة على ما إذا لم يبلغ الغلام 10 سنين، هاي نحملها على إذا لم يبلغ الغلام 10 سنين، إن كان أقل من 10 سنين هذا يمنع، لا يكون إماما للجماعة. وحمل هذه الروايات الثلاثة المجوزة على ما إذا بلغ 10 سنين، وهذا وإن كان جمع غير عرفي تبرعي، إلا أن له شاهد، له شاهد، كان شاهد لا بأس بالأخذ به، كبروية ماكو مانع منه، لا له شاهد، والشاهد هو موثق السماع، لأن سماع يفهم من التفصيل، بينما إذا لم يبلغ 10 سنين فتمنع من كونه إمام، بينما إذا بلغ 10 سنين يجوز له أن يكون إماما، لأنها تقول تجوز صدقة الغلام وعزقه ويأم الناس إذا كان له 10 سنين. فشنو مفهومها؟ أنه إذا لم يكن له 10 سنين فلا يأم الناس، فإذن هي مفصلة، وإذا كانت هي مفصلة تصلح أن تكون شاهد على حمل تلك الروايات المانعة على ما إذا لم يبلغ 10 سنين، وحمل الروايات المجوزة على ما إذا بلغ 10 سنين. هذا فالنتيجة شنو؟ نفصل بين هذين الأمرين، بلغ 10 سنين يصح له، يجوز له أن يأم القوم، ما بلغ 10 سنين لا يجوز له أن يأم القوم. هذا نفس هذا المطلب، ولعله هو مقصود السيد الخوي قدس الله نفسه، يمكن تخريجه على أساس انقلاب النسبة. إذا خرجنا على أساس انقلاب النسبة، انقلاب النسبة جمع عرفي، إذا آمنا طبعا بكبرى انقلاب النسبة، إذا آمنا بكبرى انقلاب النسبة بدنا نطبقها في محل الكلام، هذا جمع عرفي بلا إشكال. شلون نخرج على أساس انقلاب النسبة؟ بأنه نقول، نقول بأنه موثقة المانعة، المانعة لا الموثقة مقصودة موثقة السماع، موثقة السماع المجوزة المفصلة، أن هاي الموثقة إذا دلت بالمفهوم على المانع إذا لم يبلغ 10 موجي، هي تقول شنو الموثقة؟ تقول ويأم الناس إذا كان له 10 سنين، بالمفهوم شنو؟ إذا لم يكن له 10 سنين لا يأم الناس، فدل الموثق على أنه إذا لم يكن له 10 سنين فلا يأم الناس. هذه الرواية بهذا اللسان تكون أخص مطلقا من موثقتي طلحة وغياث بن إبراهيم، لأن موثقة طلحة وموثقة غياث بن إبراهيم تجوز إمامة الصبي مطلقا، يعني شنو؟ بلغ 10 سنين أو لم يبلغ 10 سنين، ما بيها شيء تفصيل، بلغ أو ما بلغ هو يجوز له أن يكون إمام. هاي الرواية شو تقول؟ قل لا، إذا لم يبلغ 10 سنين لا يكون إماما، فتكون نسبتها إلى هاي الروايات نسبة الأخص علما إلى العام مطلق، فتقيدها تخصصها. يعني شنو تخصصها؟ يعني تخرج منها صورة عدم، لاحظتوا؟ عدم بلوغه 10 سنين، لأن هاي الرواية تقول لا يجوز له أن يكون إماما إذا لم يبلغ 10 سنين، ديش تقول يجوز مطلقا، تخرج هاي الصورة من الموثقتين، فتختص الموثقتان عندما تدلان على الجواز بما إذا بلغ 10 سنين. إلى هنا واضح، موثقتان تختصان بإيش؟ بما إذا بلغ 10 سنين. حينئذ تنقلب النسبة، ويا من تنقلب النسبة، هاي موثقتان مع موثقة إسحاق بن عمار تنقلب النسبة بينهما من التباين إلى شنو؟ إلى العموم والخصوص المطلق. قبل هذا التقييد الموثقتين بموثقة منه سماعة، كان النسبة بينهما التباين، لأنه موثقة إسحاق بن عمار تمنع مطلقا، ما فرضنا 10 سنين بلغ 10 سنين أو لم يبلغ، هاتان الموثقتان قبل تقييدهما تجوزان مطلقا، فالنسبة بينهما هي شنو؟ التباين. بعد تقييد الموثقتين بما إذا بلغ 10 سنين تكون الموثقتان أخص مطلقا من موثقة إسحاق بن عمار. ليش؟ لأن الموثقة تمنع مطلقا، هذه تجوز إذا بلغ 10 سنين، فإذا انقلبت النسبة وآمنا بانقلاب النسبة فتقيدها. يعني شو نقيدها؟ يعني نحمل موثقة إسحاق بن عمار المانعة مطلقا على ما إذا لم يبلغ 10 سنين، والنتيجة هي التفصيل. النتيجة هي التفصيل، بينما إذا بلغ 10 سنين فيجوز أن يكون إماما استنادا إلى الموثقتين، وبينما إذا لم يبلغ 10 سنين فلا يجوز أن يكون إماما استنادا إلى من؟ إلى موثقة إسحاق بن عمار بعد تخصيصها بالموثقتين. هذا هو انقلاب النسبة، والنتيجة هي واحدة، وأعتقد أن السيد قوي يقصد هذا، مضافا إلى وجود شاهد على هذا الجمع وهذا التفصيل، يمكن تخريجه على أساس انقلاب النسبة. طبعا إذا آمنا بانقلاب النسبة، هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه اللي يلاحظ عليه سواء كان بالتخريج الأول أو الثاني. التخريج الثاني خب هذا يعني أكو مناقشة كبروية به، لأننا لا نؤمن بانقلاب النسبة. والشيء الآخر هو أن هذا الوجه اللي يعني شلون نقدر نحمل موثقة إسحاق بن عمار على ما إذا لم يبلغ 10 سنين؟ كل شيء صعب. مش تقول الرواية؟ لاحظوا، لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم. شلون نحملها على ما إذا لم يبلغ 10 سنين؟ أي حمل على ما إذا بلغ 10 سنين صعب، فضلا عن ماذا؟ عن ما إذا لم يبلغ 10 سنين حتى يحتلم. صريحة، صريحة في أنه قبل الاحتلام يعني قبل البلوغ لا يؤم الناس سواء بلغ 10 سنين أو لم يبلغ 10 سنين. فحمل هذه الرواية على ما إذا لم يبلغ 10 سنين يعني جدا صعب، رواية صعب أصلا غير مقبول هذا. فهذا المشكلة في هذا الحمل، حتى لو فرضنا أنه أمكن تتميمه بأحد الوجهين متقدمين. ومنه يظهر عدم وجود جمع عرفي بين هذه الروايات المتعارضة، وهذا معناه شنو؟ أنه يستقر التعارض بينهما. إذا استقر التعارض نرجع حينئذ علما إلى مرجحات باب التعارض. قد يقال هنا بتقديم الأخبار المجوزة، يعني عكس الوجوه السابقة. الوجوه السابقة كانت تنتج شنو؟ الالتزام بفتوى المشهور، وهو اشتراط شنو؟ البلوغ. يعني زي تقديم موثقة إسحاق على الروايات غالبا هي الشكل. هنا لا، قد يقال بتقديم المجوزة لأنها مخالفة للعامة، يعني نستخدم المرجح المنصوص والمرجح المهم، وهو شنو؟ في حالة التعارض أن نقدم ما خالف العامة على ما وافقهم. وهنا قالوا بأن العامة ذهبوا إلى اشتراط البلوغ، وأنهم ذهبوا، جمهور العامة ذهب إلى اشتراط البلوغ ما عدا الشافعي، بعضهم استثناء وبعضهم قال لا، حتى الشافعي أيضا يقول باشتراط البلوغ. فحينئذ تكون الرواية إسحاق بن عمار الدالة على الاشتراط موافقة لمن؟ للعامة. والأخبار المجوزة مخالفة للعامة. مقتضى هذا المرجح وتقديم المخالف على ماذا؟ على الموافق، فيؤخذ بأخبار المجوزة ويعمل بها، والنتيجة أننا لا نشترط البلوغ كما ذهب إلى ذلك بعضهم، لا يشترط البلوغ في إمامة الجماعة. إلى كم هذا؟ لكن هذا مبني على من؟ مبني على التأكد من مسألة أن العامة يتفقون على هذا الشيء. ها، أي مسألة مهمة أنهم يتفقون على اشتراط شنو؟ اشتراط البلوغ. عملا اشتراط شنو؟ ما نشوفه نسمع موجي موجي قدمون الصبيان ويهتمون بهم، معهم كل مشكلة. لكن اللي نشوفه احنا في صلاة التراويح مو في الفرائض، أكو استثناء فيها ما أدري ما أعرف. موجي التقديم اللي نشوفه ما مو في صلاة الفرائض، في الفرائض ما متداول عندهم يقدمون الصلاة، لكن في صلاة هذا المستحبة والكذا يقدمون. على كل حال لابد من التأكد أن هذه المسألة أنه هل العام متفقين على مسألة اشتراط البلوغ أو لا، حينئذ يتعين هذا وجه للجمع بين الأخبار. هذا الكلام نترك أن تتم ونحققه إن شاء الله، ونتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.